الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنما مر علينا في الشهرين الماضيين كان من الابتلاءات والفتن التي قدرها الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يؤمن ويقر بأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء، وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من البلاءات وبأنواع من الابتلاءات والامتحانات، ومنها قطع السبل وعدم الخروج من المدينة والقرية إلى قرية أخرى، فإن تيسير السبل نعمة من الله عز وجل، وانقطاعها ابتلاء. وقد امتن الله عز وجل على قوم سبأ فقال عنهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا: ربنا باعد بين اسفارنا، وفي القراءة العشرية الاخرى فقالوا: ربنا باعد بين اسفارنا، فظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. وما عشناه من الخوف ومن الجزع عند بعض الناس كل ذلك من الابتلاء. والابتلاء أيها الإخوة، نحن إذا قلنا أننا خلقنا مع الابتلاء ما كنا مبعدين، فإن الإنسان مخلوق مع الابتلاء، لا يمكن أن يخرج عن دائرة الابتلاء. لكن نظرة الناس أن الرخاء ليس ابتلاء، وهذا سوء فهم لمعنى الحياة، وأن عيش الإنسان في رغد ليس بابتلاء. الله جل وعلا قعد لنا قاعدة عظيمة مضطردة، فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الابتلاء يقع بهذا وبهذا وبالضراء، وهذا الابتلاء سواء كان خاصا أو عاما، سواء كان هذا الابتلاء متعلقا بالأموال أو بالأنفس أو بالثمرات أو بشيء من الخوف، كله من الله جل وعلا. فإن الله أكد ذلك بأنواع من المؤكدات في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، لا بد أن يوطن المسلم نفسه أن السعادة في الدنيا نشدها وطلبها في غير ما ذكره الله، وهو العلم والعمل ومعية العلم والعمل، طاعة الله جل وعلا، فهذه سعادات نسبية دنيوية لا قيمة لها عند الله إلا السعادة في العلم والعمل وفي الطاعة والعبادة وفي صحبة أهل العلم والعلماء. وهذا وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. فلا بد أن المسلم يوطن نفسه أنه في ابتلاء، في ابتلاء في صحته، في ابتلاء في عافيته، في ابتلاء في مرضه، ابتلاء في زوجته، ابتلاء مع أولاده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله يقول. وبعض الناس من قلة فقهه وضعف إيمانه ربما تسمع منه كلمة كنوع اعتراض: كيف الحرب؟ لماذا الحرب؟ كيف الخوف؟ لماذا الخوف؟ رب العالمين جل في علاه يقول وهو صاحب الملك والملك والسلطنة وله السلطان المطلق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان الله، أحدنا يدخل إلى بيت رجل من الناس فيرى أن الباب هنا والشباك هنا والمجالس هنا، ما يعترض، يقول بيته كيف؟ فيا سبحان الله، أصحاب البيوت في بيوتهم لهم مطلق التصرف، ثم يأتي من يعترض على الله جل وعلا. إن الناظر إلى الفتن سواء كانت خاصة أو عامة، الناظر فيها يجد فيها العظات والعبر. ولما وقعت هذه الفتنة في الحرب التي دارت وأصبح دول الخليج فيها مستهدفا من أعداء الدين ومن أعداء السنة، ويريدون جر أقدام دول الخليج في هذه الحرب، يسر الله تبارك وتعالى لي ألفت رسالة بعنوان بشارة المرابطين، ليثبت المرابطون على رباطهم وليستشعروا أجور ما هم عليه. هذه حكمة. ثم قتل من قتل من ضباط الداخلية وغيرهم، فألفت لهم رسالة بعنوان الشهداء والشهيد وتسلية ذوي الشهداء بالقول السديد، فهي حكمة ليتخذ منكم شهداء. ثم رأينا الناس في فزع وفي خوف، لعلهم يرجعون إلى الله جل وعلا ويتوبون، وهذه حكمة. فألفت رسالة بعنوان الحصون المنيعة لا خوف عليكم، ذكرت فيه 80 حصن يلجأ فيها الإنسان إلى ربه ليكون في صون وفي حفظ من الله تبارك وتعالى. وإذا أقبلت الفتن تزعزعت القلوب، ربما أن الناس يظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى ظن من ظن أن أهل السنة لا بد وأنهم فانون، ونسوا أن الله جل وعلا بوعده الصادق يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في الآية الأخرى ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون، فالله ناصر دينه. فألفت رسالة بعنوان عقيدة النصر وبشائره، وذكرت أن الله حافظ دينه إلى قيام الساعة، إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين. أهل السنة ظاهرون، شاء من شاء وأبى من أبى، ووعد الله في القرآن، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي لأجل الأمة المرحومة خلق المختلفين، ولولا وجود الأمة المرحومة لأفنى المختلفين وأفنى الدنيا وما فيها. لماذا الله يفني الدنيا وما فيها؟ لعدم وجود الأمة الظاهرة على الحق. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه ومن حديث المغيرة ومن حديث غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية عند الإمام مسلم وهم أهل الغرب، وفسر كلمة أهل الغرب بثلاثة تفاسير لعلها كلها صحيح، قيل أهل الغرب يعني مصر وما بعدها، وقيل أهل الغرب يعني أهل السلاح الذين لا يضعون أسلحتهم وينصرون دين الله عز وجل، وقيل أهل الغرب يعني العرب لأنهم هم الذين يستقون الماء بالغرب، والغرب وعاء كبير يسقى به الماء ولا وجود له إلا عند العرب، وهذا التفسير هو الأقرب. ولكن مع هذا لما سمعت بعض الناس يتململ من هذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذه التمحيصات ألفت رسالة بعنوان عبر الفتن وحكم المحن، لأني بحثت لم أجد من ألف في هذا الباب مؤلفا يستقي من آيات الله عز وجل في القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العبر والعظات والحكمة والبينات من وجود الفتنة والابتلاء. فذكرت 50 و100 عبرة وحكمة ولله الحمد والمنة. وسأذكر في هذه الكلمة أهم 5 عبر وحكم حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله إذا طبع الكتاب سأتي لكم بنسخة هدية لكم. من هذه العبر ومن هذه الحكم تمحيص المؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من هذه العبر إظهار كذب الكافرين في دفاعهم عن المؤمنين أو في وقوفهم مع المؤمنين. من هذه الحكم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. من هذه الحكم زيادة إيمان المؤمنين، فإنهم إذا رأوا الابتلاء علموا أن هذا وعد الله، ولذلك قال عز وجل عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من العبر والحكم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الابتلاءات ليرجع الناس لعلهم يرجعون، فإن النعم المسرة منسية للنعمة ومنسية لمسديها، فالناظر بعينه لا يعرف قدر العين إلا إذا أصيب بالغبش أو بالألم، والسامع بالأذن لا يعرف قيمة الأذن إلا إذا توشوش، لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا رأى مبتلى أو ابتلي هو في نفسه، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. من هذه الحكم حتى يعلم الناس أن الدنيا فانية، أن الآخرة هي الباقية، فهي ليست بدار قرار، وليعلم الناس أنهم ما وجدوا في هذه الدنيا إلا للحكمة الإلهية العلمية العظيمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وليعلم الناس أن هذه الابتلاءات لأجل الغاية العملية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبد قد يكون في شدة. يوم كنت في الجيش كان معي واحد في المغاوير تو خالص يقول والله إني تعبت من التدريبات وتعبت من كذا وكذا، فتذكرت أن الابتلاء يأتي الله جل وعلا بالابتلاءات لكي يخرج من هذه الابتلاءات أهل الامتيازات ويرفع لهم الدرجات. من هذه العبر أن الله جل وعلا يبين لعباده أن كل شيء بأجل مسمى، لا يمكن لأحد أن يموت قبل أجل، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندي قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أيضا من هذه الحكم إظهار أن الكفار الضلال والمنافقون من أهل البدع هم الذين يوقدون نار الحرب، وأما المسلمون فهم كاسمهم يجنحون إلى السلم كما أمرهم الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أهل وفاء ليسوا أهل غدر وخيانة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الابتلاءات ليخرج ما في صدور من يظهر لنا حسن النوايا، لكن في الفتن يأبى الله إلا أن يخرج ما في صدوره، كما قال جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، ولم يقل كافرون، وأكثرهم فاسقون. من هذه العبر والحكم دفع الله الناس بعضهم ببعض، أنا وأنت بل والدول لا تعرف إلى أين تصير، لكن رب العالمين الذي يعلم مآلات الأمور يعرف أين تصير، فربما يحول دفة الأمر إلى ناحية لا يدري الناس لما، لكنه يدري جل في علاه، يهيئ سبحانه وتعالى. يعني نضرب لكم مثال واقعي في التاريخ، لما قتل الأمير أيبك الأيوبي وهو من آخر الملوك الأيوبيين في مصر، والتتار وجحافل جيشهم على أبواب مصر قريبين من غزو مصر، الناس الذين لا يفقهون لا يفهمون ما الحكمة في موت الأمير في هذا الوقت، واختلف الناس من يولون، حتى ولوا عبدا كان يباع ويشترى وهو الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز. تخيلوا معي، فنصر الله عز وجل بهم الدين. وما يدري الإنسان أن الأمير لو كان حيا في ذاك الوقت أمير البلد لربما ما حرم، لربما. فالأمور تجري بتقدير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم الشرعية، وهذه مسألة مهمة جدا، الاعتبار بالفتن، فإن الله جل وعلا يأتي بالفتن ليعتبر الناس، ليتعظ الناس لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يزيدون صلاحا وتقى. وأيضا من هذه الحكم والعبر بيان صحة منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الحاكم وفي تعاملهم مع القضايا، بيان صحة ما يقوله أهل العلم من أهل السنة والجماعة، سواء فيما يتعلق في تعاملهم مع الحاكم أو فيما يتعلق في تعاملهم مع الواقع. من هذه الحكم إظهار الصابرين، من هذه الحكم تأهيل الصابرين لنيل الحكم في الدين قبل يوم القيامة، من هذه الحكم توريث الصابرين العلم، من هذه الحكم تجلية المقسطين، فإن الفتن إذا وقعت كل أحد يدعي أنه صاحب مبدأ وأنه وأنه، لكن إذا وقعت الفتن من يقف على مبادئ الحق فيكون مقسطا لا يجور، مقسطا لا يظلم. من العبر والعظات في تقدير الله عز وجل للفتن أنه سبحانه يكشف ضرورة الحذر من ولاة أمر المسلمين، وأنه يجب عليهم أن يأخذوا حذرهم ممن ربما يظنون أنهم أصدقاء أو أنهم أهل ولاء أو أنهم أهل نصرة. من هذه العبر تجلية أهل الاستقامة، فكل أحد يدعي الاستقامة في حال الرخاء، لكن في حال الشدة من الذي يبقى على الاستقامة ظاهرا وباطنا؟ من هذه العبر ظهور الشجعان. إذا خلى لك الجو جو فبيضي وصفري، كل واحد يدعي أنه شجاع، لكن في وقت وقوع المحنة يظهر أهل الشجاعة بحق وصدق، تجلية من ينصر دين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأشد الأوقات. من العظات والعبر في إيقاع الفتن المؤاخذة ببعض المعاصي، فإن هذه الفتن العامة التي تقع هي مؤاخذة على بعض الذنوب والعقوبات العامة التي وقعت، وهذه من حكمة الباري أن هذه الأمة مرحومة، ومن رحمة الله بها أنه لا ينزل العقاب العام، وإنما يبتليهم ليقلل من عقوباتهم ومن فلتانهم فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من الحكم تكفير الذنوب، فإن الإنسان إذا صار في ابتلاء شوكة فما فوقها تكفر سيئاته، فما بالك إذا كان هناك خوف، فما بالك إذا كان هناك فتنة عظيمة وحرب. أيضا الفتن مدارس تعلم الصبر، الفتن مدارس تعلم التوكل على الله تبارك وتعالى، تجلي أهل الإيثار وأهل الإنفاق، وتظهر أهل البخل وأهل الإقتار والإدخار. في السراء ممكن كل أحد ينفق، لكن في الضراء من ينفق؟ من؟ قال الله جل في علا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإذا كان لا يستوي من أنفق في حال الشدة بحال من ينفق في حال الرخاء، فذلك دليل على أن من حكم الفتن تجلية أهل الإيثار، تجلية أهل صلة الرحم. هذه الابتلاءات تقع ليستغفر الناس ويكثروا من الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ليوقظ الناس من الغفلات إلى التذكر رب البريات سبحانه وتعالى. هذه الفتن إذا وقعت تجلي أهل الوفاء الذين يوفون بعهودهم ومواثيقهم، وتكشف الخائنين. هذه بعض العبر من الفتن وبعض الحكم من المحن، والمؤمن بفطنته وبتعامله بشرع الله مع قدر الله يقلب المحنة إلى منحة، يقلب القضية الخاسرة في نظر أهل الدنيا إلى قضية رابحة بنظرة أهل الآخرة. وقدر الله جاري على من رضي وعلى من سخط، لكن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.